الجمعة من نص نهار للساعتين. لا 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 الحقيقة ويكلنا نبحث عنها.
الدنيا فيها.
مرحبا بكم في بوليتيكا بتاريخ اليوم 28 سبتمبر 2015. الموضوع الأبرز في حصتنا اليوم اللي تتواصل حتى الماضي ساعتين: الخلاف الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واختلاف المواقف بين دعوة اتحاد الشغل لإضراب عام في القطاع الخاص والدعوة إلى هدنة اجتماعية خاصة بعد الحسم والاتفاق التاريخي بين الحكومة والاتحاد للزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية. ضيوفنا اليوم الكاتب العام الجهوي للشغل سي محمد العجيمي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سي علي بن يحيى. بعد شوية باش نحكيه في موضوع آخر، العلاقات المتوترة بين تونس والإمارات وانعكاسها على الجالية التونسية خاصة، وحتى التوانسة اللي يحبوا يمشيوا للإمارات وما يلقاوه اليوم من صعوبات للحصول على الفيزا. الخلفيات والأسباب الخفية للأزمة هذه موضوع حديثنا مع رياض السداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف. خليكم ديما في الاستماع الجوهرة.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا كما قلنا باش نحكيه وعلى الخلاف، وأما الأزمة الدبلوماسية اللي صايرة بين تونس والإمارات خاصة مؤخرا اللي ما كانش ظاهرة وفجأة ظهرت للعيان وبدأت تبرز معالمها. باش نحكيه في الموضوع هذا مع سيريا رياض السداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف. مرحبا بك سي رياض.
مرحبا بك وبكل مستمعيك الكرام.
شكرا لك. قبل ما نحكيه على الأسباب والخلفيات للأزمة، سؤال اليوم، هل فعلا يمكن الحديث على أزمة دبلوماسية تونس والإمارات اليوم؟
طبعا بدون شك ثم أزمة واضحة المعالم. الأزمة هي في عدم قبول التأشيرات أو إعطاء التأشيرات للمواطنين التونسيين وأغلبهم رجال أعمال إلى بلد معين. إذن هذه أزمة، يعني شبه علاقات شبه مقطوعة على مستوى التأشيرات، هذه بحد ذاته أزمة. الآن بعد خلفية الأزمة، ما وراء الأزمة، ما هو الظاهري، ما هو الباطني، وين الحقيقة إلى آخره، هذا طبعا يبدو أنه ملف ضخم، لكن من الواضح جدا أن الأزمة موجودة، هذا فلنعترف به. مجلة جون أفريك خصصت مقالة لذلك، ثم بدأت كل الصحف تقريبا وسلام تتحدث عن ما كان مسكوت عنه في الماضي.
أسباب الأمن تحدثت عليه: قرار الإمارات القاضي برفض تأشيرات دخول لعدد كبير من التونسيين من بينهم رجال أعمال وغيرهم. الأسباب هذه حسب الإمارات قالت أمني، لأنه عندها مخاوف من دخول عدد من الإرهابيين التونسي للإمارات، خاصة مع وجود شبكات كبيرة من الجهاديين التونسي في سوريا والعراق وغيرها من مناطق التوتر. مقنع السبب هذا؟
السبب الأبني هو الأول، دائما قلنا في السياسة الدبلوماسية يخفى الأسباب، تخفى الأسباب الحقيقية وتقدم أسباب أخرى لتفادي الحرج الدبلوماسي ولتفادي الحديث الصريح. لماذا؟ لأنه مسألة الأمنية للتأشيرات، ثم التونسيين يذهبون إلى فرنسا، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى بقية دول الخليج، إلى الكويت، إلى قطر، إلى غيره. ثم تقنيات متعارف عليها في الفرز الأمني، مثلا في كل طلب تأشيرة تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المقابلة بالاتصال بأجهزة الأمنية التونسية ومشاورتها وإعطاء رأيها في هذا الشخص، هل هو ملفه سليم مشبوه أم لديه. ثم إمكانية، يعني ثم التأشيرات تأخذ أسابيع، ثم الدول تعطيك تأشيرات بعد 3 أشهر وهي تدرس في الملف الأمني وتتصل بنظرايا من الدول الأخرى للبحث، خاصة أن هذه وجوه رجال أعمال معروفة عادة وكانت تتعامل وتقوم بالبزنس. إذن حسب رأي العامل الأمني الإرهابي، ولو أنه يمكن يكون صحيح يعني لأنه ثم نسبة من التونسيين يذهبون، قد أقول قد فرضية، لكن هذا ليس أساسي. أنا حسب رأي هذا يخفي العوامل الأخرى الحقيقية المسترة وراء الأزمة التونسية الإماراتية التي أصبحت اليوم شأن علني ومعترف.
باش نحكيه بعد شوية على الأسباب الخفية للأزمة بين تونس والإمارات، لكن في إطار الموضوع هذا وزير الشؤون الخارجية طيب البكوش قال أنه استدعى السفير الإماراتي في تونس لهنا وتحدث وحب يعرف شو أسباب الرفض التأشيرات. هل ترى هذا يكفي معناه كتفاعل الخارجية التونسية بالنسبة للإشكالية هذه؟
والله احنا الخارجية التونسية يبدو أنه منذ زمن عنا إشكال بنية فيها، هي لا تعتمد كثيرا على الأبحاث العلمية وغير مرتبطة بالجامعة. لما نحكوا على الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية والخارجية الفرنسية، يعني 90% من مصادرها هي الأبحاث الجامعية وشهادات الدكتوراه وأقسام العلوم السياسية، وثم مكاتب. يعني مثلا حسب رأيي ثم فارق مثلا بين تركيبة المجتمع الليبي القبلية، ربما كبت المجتمع الإماراتي، ثم رمزية، ثم دلالة للتعامل فيها أو التعامل مع الفرنسي. إذن فلابد من الخارجية التونسية أن تقسم القطاعات حسب الدول أو حسب المناطق الجغرافية، ثم تستنجد بخبراء في علم السياسة، خاصة في العلاقات الدولية، حتى يبحثون في المسائل القبلية، يبحثون حتى في الكودات، في المسائل الرمزية، لأنه نحن مع دول مبنية على أمير وأمراء إلى آخره. فكل ما هو شخصي هام جدا، حتى طريق مصافحته وينزل من الطائرة بالنسبة لي مسألة بروتوكولية هامة جدا.
وهذا الشيء غاب على الخارجية التونسية في تقديرك، معناه تفاصيل هذوم المهمين؟
أنا حسب معرفتي أنه مثلا حتى الخارجية التونسية فشلت في فهم الموضوع الليبي وتعقيداته وتعقيدات القبائل إلى آخره. حسب معرفتي ليست لدينا مثل الخارجية الأمريكية والفرنسية، يعني هذه الخارجيات العريقة أقسام متخصصة. على الأقل معرفه أن الخارجية التونسية عمرها ما استنجدت بخبراء في علوم السياسة أو في الجامعات، أو ربطت بين لتاز الدكتوراه والماجستير وتطلب من أقسام العلوم السياسية ودرسوا لي البلد هذا والبلد هذا إلى آخره. يبدو أنه حتى جامعاتنا وأقسام العلوم السياسية وأقسام العلاقات الدولية في حالة قطيعة تامة مع وزارة السيادة، مع وزارة الدفاع، مع وزارة الداخلية، مع الخارجية. هذا نبهت لي في كتابي، حتى في مقالاتي، في أحاديثي. لا رأوا لما نقضي علوم سياسية وعلوم اقتصادية وعلم اجتماع وانتروبولوجيا، رأوا للدولة. مثلا نعطيك في فرنسا عندهم السينارس، المركز الوطني للأبحاث العلمية، سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيونتيفيك. هذا كل دولة عندها مكتب خاص به وعندها مختصين فيه، ومتفرغ ما يعمل شيء، هو مثلا داخلي يدرس في تونس. طيب لماذا؟ من سينتفع بعمله هذا؟ سينتفع بعمل الخارجية الفرنسية، وزارة الدفاع الفرنسية، المخابرات الفرنسية إلى آخره. هو عمل عالمي علمي بحثي إلى آخره، السيد في المكتب متاعه، يخدم في فرنسا ومع فريقه الأخر شد تونس المغرب العربي إلى آخره. السينارس هذا مربوط بالسيادة والدولة الفرنسية تستخدمه. في أمريكا حدث ولا حرج، يعني ما ثمش قسم من أقسام العلوم السياسية ما عندوش علاقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وغيره. نحن وزارات السيادة منقطعة على المجال العلمي وعلى وفي حال قطيعة مع أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية والباحثين في الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع إلى آخره. الآن حسب رأيي آن الأوان التصالح بين ما تنتجه الجامعة التونسية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وحتى وزارة الداخلية.
النقطة الثانية حبيت نحكي فيها معك أستاذ رياض السيداوي، السبب الاقتصادي وعلاقته كذلك بالدعوة القضائية المرفوعة ضد حاكم دبي من قبل محامي تونسي ينتمي لحزب المؤتمر. فمشكون يرى أنه هذا هو السبب الحقيقي وراء الأزمة الدبلوماسية بين تونس والإمارات اليوم؟ شو رأيك أنت؟ أكيد عندك مطلع تفاصيل.
قوي جدا، هذا سبب من أقوى الأسباب على الإطلاق، لأن دخلنا في مسألة الرمزيات. تعرف ابن معمر القذافي رحمه الله لما تم اعتقاله في يوم واحد في سويسرا انقطعت العلاقات وتخربت المصالح إلى آخره. أنا حتى أشرح لهم السويسريين مش فاهمين مسألة الكودات رمزيات، يقول لك أنا أمير في بلدي معزز مكرم واستثمر، جيني قاضي تونسي يطلب مني بطاقة جلب إلى آخره، أي مجرم عادي إلى آخره. هنا يحدث الصدام كما قلت بين عقليات، بين ما نسميه، خلينا نكون أكثر دقة، لأن هذه عاشت مثلا الدول الغربية والأمريكا وبريطانيا، مصلحة الدولة ككل والمسألة القانونية. وكثيرا ما تضبط مصلحة الدولة والمسألة القانونية، مثلا كانت تم التغطية على أمراء قطريين وسعوديين وخليجيين في أوروبا وفي أمريكا بسبب هذه المسألة. إذن المسألة مسألة جلب أمير هي عندها جانب القانوني طبعا، لكن أيضا ثم الجانب السياسي الدبلوماسي، مصلحة الدولة إلى حد يمكن أن نذهب في هذا الإطار، وخاصة إذا ما خوف إنه تصفية حسابات. لأنه للأسف أنا لابد أن أكون صريح مع المجتمع التونسي، تونس أصبحت مرتعة لقوى الضغط الدولية. هاي قطر الداخلة وعاملة لوبياتها وصحف مش عارف شنو، هاي الإمارات ردت الفعل، ربما السعودية عندها، فرنسا عندها أنصارها، أمريكا عندها أنصارها. إذن خوفي أنه الوطنية التونسية تضعف أمام كثرة اللوبيات الخارجية، خلينا ما نقولوش التدخلات الخارجية، اللوبيات الخارجية. وأنا من اليوم الأول بعد كنت في قناة نسمة نبهت إلى خطورة مخاطر لبنان التونس. سمعت لبنان التونس يعني تولي أحزاب وتجمعات وجمعيات
وصراعات داخلية بين مختلف الأطياف
أو عاطفين أكثر من الداخل.
أسباب الاقتصادي كذلك عدد من المشاريع الإماراتية وخاصة مشروع سمال دبي ومشروع أبو خاطر المدينة الرياضية كذلك كان حسب بعض المراقبين يقولوا أنه من بين أهم الأسباب اللي خلت الأزمة دي زي تتفاقم. نأخذ منك تعليق سيري هذا السيدي وجوست بعد وقفة صغيرة من بسيتي.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكن نبحث عنها.
مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا. كما قلنا موضوعنا اليوم الأزمة الدبلوماسية بين تونس والإمارات، ومعنا للتعليق عليها المدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف سيرياض السيداوي. مرحبا بك من جديد.
مرحبا
سيرياض. قبل ما نحكيه على سبب الاقتصادي والحديث على مشروع سما دبي ومشروع أبو خاطر المدينة الرياضية والحديث على شبهة الفساد المالي، أنت تحدثت على أنه تونس ولات مرتع للتجاذبات السياسية. في الإطار هذا منسق عام شبكة دستورنا جوهر بن بارك قال أنه الشرط السعودي والإماراتي في المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع تونس ودعمها كان متمثل في إقصاء الإخوان من الحكم وإرجاعهم إلى السجون حسب قوله هذا، وقال أنه عدم الاشتراك معهم في الحكم.
في كل الحالات احنا يعني عانينا من التدخل القطري شبه المفضوح في مرحلة الترويكا، الآن لا يجب أن نعاني العكس، بمعنى أنه المصلحة الوطنية التونسية فوق كل اعتبار، وأن مفهوم السيادة مقدس لا لتدخل أي دولة في تونس، لا شقيقة ولا صديقة ولا غريبة ولا شرقية ولا غربية في الشأن السيادي التونس. أنا أتعجب حتى أمنا أحزاب تونسيون يقابلون سفراء أجانب سواء سفير أمريكا أو فرنسا أو السعودية أو الإمارات أو قطر، أتعجب ويتناقشون معه في شؤون البلدين. هذا يجب أن يمر فقط مع وزارة الخارجية التونسية ومع مؤسسة الدولة، ثم خلط بين الحزب وبين الدولة خلط فظيع. تصور أنا في سويسرا وأعيش الحياة السياسية السويسرية مثلا، من عام حزب الاشتراكي السويسري أو الليبرالي يذهب ويعمل اجتماع مع السفير الأمريكي ويتبحث في شؤون البلدين، والله يفضيح، مش فضيحة، فضيحة الفضائح ستصير ما دخلك، لأنه لا يمكن أن يحدث ذلك. لما الدولة تتعامل مع الدولة لكن الأحزاب لا تتعامل مع الدول، الأحزاب تتعامل ربما في إطار ثقافي اشتراكية دولية مع أحزاب أخرى قد نتفهم ذلك ملتقيات فكرية، أما الدولة لما يجيك أنت سفارة أو سفير يمثل الدولة، يمثل أجهزة مخابرات، يمثل مؤسسة أمنية، مؤسسة عسكرية إلى آخره، أنت كأمين عام حزب تذهب وتتبحث معه في أي موضوع في أي هذا أنا لاحظته من تونس انحراف كبير حدث، وأصبحت هناك فوضى، عدم احترام للدولة التونسية. هنا تجي فعلا هيبة الدولة التونسية أنه أي حزب مطالب ألا يتصل بأي سفارة أو يتناقش ويتباحث في شؤون البلدين سفارة، لأنه أمير عام الحزب هو ليس لا وزير خارجية ولا سفير معتمد في الخارجية ولا يمثل الدولة التونسية حتى ولو كان في الحزب الحاكم. رأوا ثم فرق هنا نعود إلى التقسيم الدستوري التقليدي بين الحكومة والدولة والنظام، ثلاثة مفاهيم مختلفة. أنت ممكن تكون من عام حزب حاكم لكن لا يحق لك أن تذهب وتتحدث مع السفارة، عندك وزير الخارجية التونسي يتحدث
في الطرف المقابل. السيرياض ده يقول أنه الواقع الإقليمي وتحديات الأمنية والاقتصادية اللي تمر بها البلاد تحطم حتى عديد الأطراف السياسية بما فيهم أمناء عامين لأحزاب ورؤساء أحزاب أنهم يلاقيوا سفراء ومسؤولين دول أخرى.
لا هذا خطأ يتعارض مع مفهوم مقدس اسمه سيادة الدولة، لا سوفرانتي ديتا. سيادة الدولة التونسية تجعلنا نمنح هذه الظاهرة، والمفروض حتى جهاز أمن ومخابرات يمنحها من التواصل، ثم أن تصبح دولة مع دول أخرى حتى نمنع الاختراق. والشأن التونسي الداخلي بحت على كل الفرقاء لا يستنجدوا بالأجنبي بالغير مهما كان راو بخطى نضع الدولة سواء قطر أو الإمارات فرنسا وأمريكا ومش عارف من يتدخل، لأنه لاحظت أن تونس بصراحة أصبحت شبه مرتع بعد ثورة إن شاء الله تعود يعني الدولة فعلا والحس الوطني السيادة مقدس. ما تدخلوش فينا، نعملوا ائتلاف أو ما نعملوش ائتلاف، نتخاصمنا في بعضنا نتخاصمنا، توحدنا من أنصار، وهذا فصل كامل في كتابي، من حكومة ائتلافية موسعة من تدخل فيها الجبهة الشعبية وبقية الأحزاب المصرية كل في البرلمان، ودائما حتى 10-20-30 سنة سويسرا عايشة بهذه الحكومة الائتلافية من عام 1959 اليوم، ما ثمش معارضة اليسار واليمين يحكموا مع بعضهم. التجربة نجحت حتى تحدث اللحمة الوطنية، حتى يحدث الوفاق الوطني والنصير مصلحتنا الداخلية لا يستثمرها الأجنبي، لا يستثمرها الآخر، فيصبح شريك عنه، يصبح داخل فيها وفي تفصيله. إذن مسألة هامة جدا، السيادة وعدم التدخل في الشؤون الوطنية التونسية من أي طرف كان، سواء قطر أو السعودية أو الإمارات، أمريكا أو فرنسا أو مهما تخيلنا. نحن عن السيادة، رأوا الثورة رفعت شعار شغل حرية كرامة وطنية. الكرامة الوطنية هذه هي السيادة، وأن لا يتدخل أي طرف مهما كبر شأنه جانب التونسي ومن الأحزاب.
من الناحية النظرية سيريات سيديو، لكن على أرض الواقع اليوم يقول لك أنه الواقع الإقليمي حتم على تونس أنه يعني تجي في نوع من الضغط وتبعية الدبلوماسية الغربية، وهنا يتعارض مع السيادة اللي كنت تحكي عليها.
لا تستطيع. احنا خارجتنا كانت جيدة من الاستقلال من ايامات بورقيبة، وخرجت الكثير من المواقف المحرجة، لسنا مستعدين لدخول في المحاور. يعني لا يفرض عليك احد ممكن ان تكون يعني معتدل في سياستك، حقاني تحافظ على مبادئك، لا تتورط. الصين مثلا في كثير من الاحيان تحتفظ بصوتها حتى في المجلس الامن. نحن ممكن حتى في الجامعة العربية جي مشكلة يمن ومشكلة كذا، تحتفظ تونس بصوتها، لا تصوت لا مع هذا لا مع ذاك في اطار السيادة. لا بالعكس، من حسب رأي سياسة المحاور ستضرنا. نذكر الترويكا دخلت في محور القطري التركي وبشكل علني، يعني فأضربنا. والغريب الأمر أن تونس يعني لا ربحت لا من هذا ولا من هذا. مصر في عهد مرسي من الأخوان أخذت من قطر مليارات الدولارات، جاء السيسي أخذت من الإمارات مليارات الدولارات، احنا حتى مالين لا من قطر ولا من الإمارات ولا من غيره. نعملوا على أرواحنا ونعملوا على أذرعتنا. القروض والمساعدات والهبات لن تعمل معجزة اقتصادية. ذكروا معجزة الاقتصاد الصيني هو المواطن الصيني، معجزة الاقتصاد الكوري هو المواطن الكوري. نعملوا على أرواحنا إلى آخره، لكن أيضا لا خذينا لا من قطر ولا من الإمارات، ما جتناش مساعدات. رغم هذه دول عندما يسمى بلاجون فري، يعني المال الحي الموجود في البنوك، لكن لم نحصل على أي شيء. هذا يؤكد أيضا أن الدبلوماسية التونسية منذ الثورة الآن، الدبلوماسية الاستثمارية المالية أيضا كانت فاشلة. وخوف، وأنا أنصح الخارجية التونسية بعدم الدخول في المحور والتحالفات وهذا ضد هذا. هذه في بعض الأحيان قبائل تتخاصم فيما بعضها. تتصور أنت الصراع القطري السعودي وصل إلى أوجه، والجزيرة يوميا تهاجم في السعودية، تهاجم السعودية فجأة. مشى أمير قطر حمد قابل الأمير الراحل سلطان في الرياض، أكلوا كبسة مع بعض، من انتهى القصة، أصبحوا أصدقاء وأحباب. قامت الجزيرة حتى بمس يعني تاريخها وأرشيفها ضد السعودية. إذا نحن مع أطراف لابد من فهمها سوسيولوجيا وانتروبولوجيا ونفسيا، والدولة التونسية تكون حذرة جدا وتبحث عن مصلحة الدولة التونسية والشعب.
أنت تحدثت على أنه تحدثت على الاستثمارات وقلت أنه تونس ما خذت شيء لا من قطر لا من الإمارات. في الإطار هذا فما شكون يقول أنه أصل الأزمة بين تونس والإمارات السبب الاقتصادي ومشروع سما دبي ومشروع أبو خاطر المدينة الرياضية. نذكروا بأنه مشروع سما دبي يتميز حسب تصريحات مسؤولين موجودين حاليا في الحكومة، قال يتميز بطاقة تشغيلية كبيرة تقدر ب 200 ألف موطن شغل في صورة إذا ما تم إرساء المشروع هذا. وصار لحديد زاد على شبهة الفساد المالي اللي هي كانت سبب من أسباب تعطيل بداية المشروع وسبب من أسباب الأزمة بين تونس والإمارات اليوم. هل فما فلوس من سيريا
بالنسبة للناحية الاقتصادية في تونس؟ من بداية الثورة تحدثت من الاقتصاد التونسي، لما تحب تعمل بلون مارشال انعاش اقتصادي، أقل شيء 10 مليارات دولار، إذا مش 20 أو 30 مليار دولار يعني، ومش مبلغ كبير باش نعملوا إقلاع اقتصادي وازدهار. في تونس من الثورة الآن نحكو على بضع مئات من الملايين الدولارات. هؤلاء في مي بنك الصندوق النقد الدولي أعطانا مليار دولار على دفعتين بشروط اجتماعية مشحفة. هؤلاء اليابان 300 مليون، قطر 500 مليون، إذا ما وصلناش 10-20 مليار دولار. مشروع سما دبي اللي كان من عهد بن علي المخلوع بن علي كان طار حوالي 14 مليار دولار. الرقم كان هام جدا في الواقع، ما يعادل الميزانية التونسية تقريبا.
هذا في 2008، وحسب مسؤول في الحكومة الحالية قال انه وصلت حوالي 25 مليار دينار.
يعني بالضبط هي ميزانية تونس تقريبا، ما يعادل ميزانية تونس. حتى راح المعمر دافي كان طارح مساعدة ب 7 مليارات دولار، خوفا من انه الربيع العربي بين قوسين يعني يمتد الى اخره. اذا بالنسبة للناحية المالية نعم كان مشروع ضخم جدا، لو نجح سيمتصل كثير من البطالة، والرقم هام، الرقم غير عادي يعني، لأنه الأرقام التي تهمني للتحليل هي مليارات الدولارات مش ملايين الدولارات. راهو ثم خطا حتى في اللغه العلميه يتم التلاعب بالارقام، يحبوا يضخموها ردها مليارات مليمات. اخذينا 50 مليون دولار تولي 50 مليار، وهي مش هي مليون دولار، الوحده النقديه التونسيه دينار او دولار ما نحسبوش بالسنتيم اليوم. اذا بالنسبه للثوره لليوم راهو ما دخلش لتونس، كلام فاضي تفيت يعني. ثم اكثر من ذلك فلنعترف ايضا الدول التي لديها لاجون فري، راهو هذا كونسيبت في علم الاقتصاد، لاجون فري هي المال الحي يعني البنك نوتك الاوراق هذيك في البنك المركزي، هي دول الخليج زاد الجزائر عندها حوالي 200 مليار دولار في الخزينه، ثم روسيا عندها، ثم الصين. الصين مثلا خانقه امريكا بالديون، تعرف امريكا الديون الكل عند الصين، الخزانه الامريكيه كل شريتها السندات شريتها في الصين. دول البريكس يعني هذه عندها، مثلا فرنسا ما عندهاش، انا فرنسا تساعد تونس بماذا؟ ما عندهاش، هي في حاله افلاس في الناحيه. امريكا نفس الشيء، ليس لديها لاجون فري المال الحي، هي نفسها تاخذ من الخليج وتبتز فيهم الى اخره. فنحن اذا نريد ان نبحث عن ارقام حقيقيه فهي من 10 و20 و30 مليار دولار. هذه مجموعه الدول الموجوده، الصين، روسيا، دول البريكس، الدول الخليجيه والجزائر، الدول التي لديها فائض مالي نقدي في بنوكها المركزيه. اما مثلا فرنسا ما عندهاش، المانيا عندها، نعم المانيا لديها.
في الحاله التونسيه معني شو المطلوب حسب تقدير في المشاريع هذه؟ شو مطلوب اليوم الدبلوماسيه التونسيه؟ لانه جانب كبير فيها يتعلق بالدبلوماسيه وعوده العلاقات باش يتم تنفيذها.
أنا المطلوب أن مراعاة مصلحة الدولة التونسية وبالتالي الشعب التونسي، أن تكون الدبلوماسية ذكية وحذرة جدا، لا تدخل في المحاور، لأن كانت في محور قطر تركيا الآن ستذهب إلى محور آخر، لا تفهم العالم أن قرارها سيادي داخلي لا يتدخل فيها أحد، في نفس الوقت ترحب وتشجع كل الاستثمارات، رو ليس فقط استثمارات الدول، هي استثمارات حتى الخواص الأفراد. أنا عانيت من تجربة مثلا في تونس، تحب تحل الكونتون ديفيز يعمل لك مشكلة بيروقراطية ولن يهربك، فهمتني؟ إذا
وصعوبة الإجراءات الإدارية
نعم من تطوير القوانين الاقتصادية التونسية، ولا نفكر فقط في استثمارات الدول، استثمارات الخواص، رجال الأعمال، الشركات الكبرى إلى آخره، أينما وجدت يعني ازدهار اقتصادي ووجد استقرار ووجدت إدارة تطورة لقبول ذلك فتتم العملية. الدبلوماسية التونسية تحمي الاقتصاد التونسي، تحمي الدولة التونسية، لا تدخل في التجاذبات الحزبية، أنا مع قطر، مع إمارات، أنت مع فلان، أنا مع فلان إلى آخره. أمنا العامل الأحزاب فليبقوا بعيدين عن السياسة الخارجية، أرجوكم لا تدخلوا في شأن الدولة التونسية، ثم فرق بين الدولة وبين الحزب، ثم فرق بين الدولة والنظام والحكومة. إذا تترك الدولة التونسية تعالج هذه المواضيع، فلنخفف أكثر ما يمكن ولنمنع لقاء هذا ممنع العامل الأحزاب بالسفراء الأجانب والعرب، لأن هذا لا غير منطقي، لا معنى له. في بلد سويسرا والله تصير مثلا ضحوكة، تصير مأساة يعني. أمين عام حزب يلتقي بسفير ويتباحث شلون البلدين بأي صفة، يعني صفت أمين عام حزب لا تخوينه كلا ذلك. إذن حتى تكون عندنا سياسة خارجية، ثم مع الخارج نفهم أخواننا القطريين أو أخواننا الإماراتيين أو غيرهم، رانا كشعب تونسي متحد، صحيح نحن أحزاب كثيرة، لكن بما يتعلق بالمصلحة الخارجية وبما يتعلق بالتعاون الخارجي نحن كتلة واحدة بمختلف مشاربنا الفكرية والسياسية والأيديولوجية.
واضح، شكرا لك سي رياض السداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، نشكرك على مداخلتك معنا اليوم. احنا مواصلين معكم المشوار، نسمع بعد شوية تعليقاتكم وأراءكم اللي خليتوها على 73-24-3000.
وزوير برحمة وصل المعنى للحاكم هذا، يعني ناس ولا تبركي في وسط السبيطار، في وسط السبيطار ينترى الحاكم وين؟ يبركيه الراجل ويفقوله موبيلاته ويفقوله فلوسه في وسط السبيطار، مش هذه الأولى توصلهم من البلاغ هذا يقول له رابطر السرقة في السبيطارات.
عسلامة جوهرة، بربا نحب نصل نداء لاتحاد أخوي، ما حاشتناش بالزيادة في النطاق الخاص، بلاه ربي شوفونا حل في 12 ساعة، بربي شوفونا حل، نراه الواحد يتهد مشى جهده طاح، واحد يخرج 6 متاع الصباح يروح 6 متاع العشية، بربي يا اتحاد، ما حاشتناش بزيادة في النطاق الخاص.
مبروك عليه القطاع العمومي زيادة في الأجور، أما بربي يخموا شوية في الناس اللي في القطاع الخاص خاصة في السياحة، اللي مشتهم بزيادة في الأجور، حاسسهم باش يحافظوا لهم على شهرياتهم، راهو فما ناس ما عندهم ليش شهري، ناس وقفت شهريتها، ناس ما عندهمش باش تعيش. بربي خموا فهم شوية، يا ايتيكا يا اتحاد يا جوهرة ثانية يا حكومة يا ناس الكل، بربي خموا شوية في الناس هذوما، مش طالبين زيادة في الأجور، طالبين المحافظة على شهريتهم.
كل العباس يقفل شوية على تونس. الناس كله اللي تحب على زادة بشاريات اللي كان يخلص 400 قبل ولا يخلص 8 والناس كلها اللي يشتغل ما يشتغل بها ربي.
زهير بالله تعمل مزية جايبنا بتاع حركة الشعب هكاية باش مش ينفعنا ولا تحب تعبي البرنامج متاعك وكوك هناك مرة جبتو خد بالله تعمل زي ما عجبو لأنه ما ينفعنا حتى بشيء.
بوليتيكا نحب نعلق على تدخل عطبيع المنصر طول على الحراك المواطنين وصدقوني أنا عندي تقريب فوق 40 سنة تبع في السياسة كنت فضايا النوعية هذه والله لعمري شفت كيفها معناها جامي في حياتي معناها هو وك المجموعة متاعك المعارضين الله يستر تونس بالحق من النوعية هذه يوصل يقول قانون المصالحة الوطنية باش تفرق الشعب هم اللي يعرف المشاكل هذه وان البترول والنفط كل حاجة مش عاجبتهم يعني المصالحة الوطنية هي أعلى قمة أخلاقية أكبر قيمة أخلاقية هو التسامح والمصالحة هو قلبه يعني قلب الحق وترويج للباطل.
بالله باش نقول كلمة يا اخي هاد السياسيين هذوما اللي قاعدين يطلعوا في التلفزيون وفي الإذاعة بلا يقول هاتونا البديل هذوما نسمع فيهم أنا جوهر مبارك وحسين منصر وغيره وغيره من السياسيين هاتونا البديل توا نسمع فيك تعطي بهم في الكلمة وهما يتكلموا نار كل وحنا وحنا اخي تحبوا تقلبوا الدنيا اخي شنو انتم تحبوا تاخذوا كل شيء وكهو الشعب تحبوا تجوعوا وتفقروا ما يديش ما يديش ما نعتبر حتى شيء عملتونا راهو قاعدين كنتاخذوا
الشعوب المتحذرة وصل حاجة تغلى يقطعها مش أنا يزيد يبدو يتلهف عليها تقول شالا مناها هذيك الحياة هذيك الموت كل عام في ألمانيا شقروا مش يغليوا في الخبز المواطنين كل واحد من تلقى نفسه قال لي شنو ملزوم عليه باش ناكل خبز فعوض مش ياكل باقيات خبز ياخذ كعبه بطاطا والكواشك عندهم الخبز عندهم هما ومن بعد تلزوا فرض عليهم باش ما يزيدوش في الاسعار نتاع الخبز احنا هنا كي تغلى احنا نزيد نتحفظ لهم بعد نبدا نحمدوا في غيرنا في غلاء الاسعار وربي يهديكم
مساج بوليتيكا بربي يقول له يجيب لنا نهار جماعتك المناوله جماعتك اللي يخدموا في لقاش نساعه عندكم ينبراش شنو حالهم
زهير نشكرك برشا على الخطبه نتاع الحاج الوداع اللي قلتها لكن نحب نقول لك راهو الشعب التونسي قلبه مات علاش ما عاد يفكر كان في روحه عذر
مثل سي زهير وقداش من مره طلبنا حق الرد من السيد الرئيس المدير العام للنقل البري او السيد وزير النقل نفس الشيء بالله الظاهره هذه نتاع جلونديستان هي الاستاذ يخدم ويخدم جلونديستان المعلم يخدم ويخدم جلونديستان خمالة انت تو عطيني رخصه انا وندفع بها بالاداءات واداءات الجبائيه في الوين هذا كليك والتعب فينا هما وسيب الماء البطيخ والسلام عليكم.
كانت هذه تعليقاتكم وراكم اللي خليتوها بكل حرية وبكل صراحة على 73-24-3000 برشا منكم تحدثتوا على الزيادة في الأجور والمشاكل الاقتصادية المناولة والسياحة أكيد مواضيع عادية باش نحكيوا فيها بكل تفاصيلها وكل الأطراف المدخلة فيها ومن بين المواضيع عادية تحدثوا زادة على زيادة كما قلنا في الأجور في القطاع الخاص والعام باش يكونوا حاضرين زوز ضيوف معنا بعد شوية الاتحاد ممثل عن اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد الجهوي سعلي بن يحيى وكذلك الأمين الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بسوسة سي محمد العجيمي خليكم معنا في الاستماع جوهرة أفهم
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها
مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا كما قلنا باش نحكيوا على الخلاف الصاير بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف ووجهات النظر المختلفه معنا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة سي محمد جبيك
بيك اولا نحب نحيي اذاعه جوهره ومستمع اذاعه جوهره ونحب نقول لهم عيدكم مبروك لكافه الاطارات النقابيه والعمال ومنظمه الاعراف بجهه سوسة وكل المؤسسات الاقتصادية.
شكرا لك سي محمد وانت بالامثل. نحكيو معك اليوم على الاجتماع العاجل اللي يعقده مجمع القطاع الخاص بالاتحاد اللي كما قلنا يعقد اجتماع عاجل للنظر في الآيات للرد على تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وهو محور الخلاف بينكم وبين الاتحاد العرافة.
نعم
اعطينا شوية تفاصيل.
الخلاف طبيعي بالطبيعة احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل تعرف اللي شغالين والقطاع الخاص متضرر المقدرة الشرائية متاع العامل الدورد الدينار تعرف اللي هو طايح تعرف اللي احنا ضحينا 2013 و2014 ومازلنا نضحي، لكن معناها الظروف الاقتصادية متاع العام صبحت صعيبة برشا. إذا احنا نطالبوا معناها بزيادة في أجور باش العامل فهمتي يكون هو فهمتي يغلف أكل 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 لخسره الكل، وراه مهما كان زادون تعرف اللي معناها الخصم متاع الامبو متاع سينساس راه ماهيش حاجة كبيرة، والعمال في تونس راهم ضحوا ومستعدين باش يزيدوا ويضحي، ولكن راهو ما يباس طول الغلال معيشة كبير، واحنا نطالبوا فما مرابيح في الشركات، واحنا نطالبوا بالقسط نتاعنا للمنظمة اللي ضحات فهمتي من اجل فهمتي مناعة تونس.
قبل ما نحكيه على الخلاف الحاصل مع اتحاد العراف سي محمد، خلينا نحكيه ساعة انه تم الاتفاق في الزيادات على القطاع العمومي، وهذا بعد مشاورات وبعد مفاوضات ماراثونية، وفي الاخير تم الاتفاق بين الحكومة وبين اتحاد الشغل على زيادة في القطاع العمومي. اليوم الاتحاد يواصل معنا في السياسة هذه ويمشي توا للقطاع الخاص بعد ما تفضت حكاية القطاع العمومي، توا حل ملف القطاع الخاص، فمش كون يلوم عليكم المطالبة في الوقت هذا بالذات.
والله يا اخوي اشرف، هو طبيعي وعادي، احنا كل معناها سنه ندخلوا في مفاوضات، فماش علاش علينا احنا فهمتي بالنسبه للقطاع العام والوظيفه العموميه فهمتي، ولا كيف معناها تدهورت مقدر الشراي نتاعهم وخناله، ما فماش علاش القطاع الخاص راهو فما تدهور في المقدر، فماش علاش احنا ما نطالبوش كيما نطالبوا في القطاع العام، كيما نطالبوا في الوظيفه العموميه، كيما نطالبوا في القطاع الخاص. والقطاع الخاص راهو قاعد يربح اكثر من الحكومه حتى كي تطلع قد هي تعطي للشعب نتاعها وللمخرطين نتاعها، انما فهمتي ولا في الاعراف راهو فما مرابيح وفما انتاج وفما كل شيء، مش علاش ما يعطيش اخويا اشرف.
لكن من وجهه نظر المخالفه سي محمد يقول لك انه البلاد اليوم في حاله ازمه اقتصاديه وما فيهمش فلوس، وما في المقابل طالبوا بالزيادات، ما يزيدش زياده في القطاع العمومي، يزيد توا كمل عليه القطاع الخاص، هذا ما يقال معنا
اخويا اشرف. الزياده في القطاع الخاص راهو هذوك الفلوس هذيك ماهيش نتاع الدوله، راه الفلوس نتاع القطاع الخاص، وهما خذاوا القروض وخذاوا المرابيح وربحوا وموجود الربح، العامل يزم ياخذ القسط مكثر وذيك اللي انتو.
لكن المفاوضات ساعات يصير عليها معنى يصير بسببها اضرابات، وهذا هو اللي يلوموا عليكم جدا، انه في صورة ما فشلت المفاوضات يتم الاعلان على اضراب في القطاعات الخاصة.
احنا علينا ضغط اخويا اشرف، احنا عنا عمال وعنا نقابيين وعنا كذا وعنا ناس ما زادتش، وتعرف معناها امور العيد وامور مدرسية والصيف والعراس ومعناها المحطة الليكية، والعامل مازال لحد الان ما خذاش زيادة، وخاصة في القطاع الخاص اخويا اشرف، تعرف اللي راو الصالير متاعهم ضعيف، راو السميق ضعيف، وحتى الأكثر من السميق راو ضعيف برش، راو ما قد مش يعطيهم والله لا يغطي المقدرة الشرائية متاعهم يا أخويا أشر. إذا احنا نطالبوا منظمة الأعراف باش تتفهم، واحنا بتبيع الوسيلة الوحيدة متاعنا في صورة عدم التواصل، شاء الله يتوافقوا، احنا نتمناه باش يتوافقوا، واحنا ديما رانا توافق تاريخين ديما نتوافق ونتواصل الحلول. في صورة عدم التواصل الحلول بتبيع مش تدافع على الأرواح.
ومن الله أنا أسلوب من أساليب
نجري وهو ما يعطينيش مقابل هذاك، ما علاش نخدم يعني علاش نخدم. وتعرف أنت تو العامل إذا كان ما تشجعوش أخويا أشرف راهو ما يعطيكش، راهو إذا كان ما تشجعوش تو راهو الناس الكل قلت أني راني ما عاش النجم نعيش، أني الصالير هذايا ما يعيشش 15 يوم في الشهر. لذا دونك اللي كان مش يعطيه يطالبوا بالإنتاج ويطالبوا بالإنتاجية ما يستقيم.
أنت تحدثت على أسلوب من أساليب الدفاع على العامل، من بين الأساليب هذه اللي دعا ليها عدد من القياديين في هذا الشغل هو الدعوة إلى إضراب عام في القطاع الخاص، ممكن هذه يعني أكثر حاجة نجم يوصل لها اتحاد الشغل، فما النية معناها ماشيين في التوجه هذا؟
أنا في صورة ما يصيرش توافق وما يتفهموش رانا نعملوا الإضراب بالطبيعة، ندافعوا على رواح، على خاطر إذا كان أنت يقع دعمك من الدولة ويقع دعمك من الاتحاد ويقع دعمك من الإطارات النقابية ويقع دعمك من العمال ومؤسستك لاباس ومؤسستك تمشي، في المقابل تجي تتنكر السنسات ما تدفعهاش ولامبو ما تدفعوش نتاع الاول والزياده في الاجور فهمتي للعمال باش تغطي المقدره الشرائيه من تعطيهم وبعد تقول راهو كذا وتقول راهو كذا مش معقول. ولذا اخويا اشرف يلزم يتهموا وانا نتمنى في الاخير باش يتواصلوا التواصل اخير رانا نتقابلوا ونفاوضوا
والحوار يجي بيوصل الى توافق
وان شاء الله نوصل التوافق.
واضح. شكرا لك الكاتب العام اتحاد الجهوي للشغل بسوسة سي محمد العجيمي. احنا بعد شوي ناخذ وجهة نظر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويكون حاضر معنا بعد شوي رئيس الاتحاد الجهوي سي علي بن. يخليكم ديما معنا في الاستماع الجورة أفهم. موصلين معكم المشوار في بوليتيكا الجزء الأخير حابين ناخذوه ونحكيه فيه على الاجتماع العاجل اللي يعقد توا في مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. الاجتماع العاجل هذايا للنظر في الإجراءات والقرارات اللي باش يتم اتخاذها للرد على المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. معنا من داخل الاجتماع سي سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بك سي سمير.
أهلا وسهلا بك.
كان ليك لأنك قبلت المداخلة ورغم أنك أنت موجود في الاجتماع حاليا أعطينا يعني أهم ما تم التوصل إليه لحد الآن.
كان في الحقيقة اجتماع نجم القطاع اليوم اللي يأتي بعيد عيد الأضحى المبارك وهو جاء نتيجة للحجمة المغورة والحملة الغير مسبوقة اللي أسست الاتحاد العام للشغل وخاصة في شخص الأخ وزميلي الأمين العام سعد مسؤول عن القطاع الخاص بالقاسم عياري من مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظمة أرباب العمل وهي هجمة اللي أراد من خلالها هؤلاء المتدينين لتحويل أصل الخلاف في علاقة بطريقة التفاوض وأسس التفاوض ومضامين التفاوض اللي لا زالت تراوح مكانها في علاقة بمضامين الاتفاق الإطاري إلى تحويل الأزمة في علاقة بالأخ باسم العياري من خلال تشخيصها. والحال وأن الأخ الأمين العام المساعد المسؤول على القطاع الخاص بالقاسم العياري لا يعبر إلا على موقف المنظمة وموقف مجمع القطاع الخاص في علاقة بتعثر هذه المفاوضات. فهذا الاجتماع وهذا اللقاء جاء للتعبير عن غرامة المجمع وفير الاتحاد عام توسط الشغل الأخ بالقاسم العياري.
هذا الإطار العام للاجتماع بالنسبة للإجراءات والقرارات سي سمير.
يعني لازال الاجتماع قيد الانعقاد وسبق مجمع القطاع الخاص هذا لقاء قبل العيد الأضحى وأرضى فيه بيان وكان من ضمن تأكيد حرص الاتحاد العام توصل الشغل على الذي قدما نحو تحقيق جولة تفاوضية جديدة بين منظمتي أرباب العمل والاتحاد العام توصل الشغل التي من شأنها أن تفي بالتزامات المنظمة إزاء معناها العمال اللي مثلوا أكثر تقريبا من 1.5 مليون مشتغل واللي قدرتهم الشرائية تدهورت بشكل غير مسبوق. واتفقنا على أساس وأنه هذا يلزم يتم في إطار الحوار ولكن الحوار اليوم اللي الاتحاد يعاود يجدد تمسكه بهذا الحوار ولكن على أسس سليمة وعلى حوار جدي ومسؤول يفضي إلى اتفاق مرضي يقبل به الجميع. أما القول بأن الاتحاد يريد أن يفرض إرادته وإملاءاته على المفاوض الآخر طرف المقابل هذه ادعاءات مردودة على أصحابها والاتحاد العام توصل الشغل لا يهدد لكنه يستعمل معناها الطرق القانونية والتفاوضية بشكل طبيعي وعادي جدا. ونحن في هذا الموقع العمال
شو ما القرارات اللي يتم اتخاذها سي سمير؟
يعني القرارات وقعت دعوة المجامع القطاع الخاص على المستوى الجهوي للاجتماع وهناك العديد من الجهات قررت تجمعات عمالية للتعبير عن العمال وأسرار العمال في القطاع الخاص للنضال بكل الوسائل المشروعة إن تعذر التوصل لإطاقات وحلول بالطرق الكلاسيكية الحوارية اللي احنا نحبها.
وبالنسبة للقاءات مع طرف المقابل المتمثل في اتحاد الأعراف،
نحن على استعداد دائم للحوار مع منظمة أرباب العمل على قاعدة
وجهت الدعوة هذه ولا سمير؟
الحوار لم ينقطع تقريبا معنا بين المنظمتين، ولكن نحن مختشين في طرق هذه الحوارات وهذا التفاوض، ونشدد على أن يكون التفاوض جدي ومسؤول ويعب ويفضي إلى نتائج مرضية، خاصة وأنه المليون ونص وزوز ملايين من الخدامة اللي يخدموا في القطاع الخاص، هذين الناس معناها نفسهم الارتفاع الأسعار، نفسهم معناها التدهور المقدرة الشرائية، وهؤلاء الفقراء يجب أن يقع الإلفات إليهم بشكل جدي ومسؤول، ونحن نرفض رفضا مطلقا كل الاتهامات التي يراد البسها إلى الاتحاد العام تونسي للشغل في علاقة مثلا بإضراب لترانسبورتور
عمل النقل،
مغالطة شنيعة وفظيعة وقع معنا في تأليب الرأي العام بطريقة غير صحيحة، باعتباره أن قطاع هذايا الممثلين النقابيين بتاعه صبروا أكثر من عام ونص على اتفاق مبرم منذ سنة 2014 ولم يطبق، وحتى في الجلسة الصلحية ممثل أرباب العمل انسحب عشية تلك الجلسة بعد 5 دقائق من التئامها دون أن يعير أي اهتمام لمثل هذا التصرف والانكفاته على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب مصلحة عموم شعب
الخطوات القادمة سي سمير دونك باش تجتمعوا مع ممثلي اتحاد الأعراف وتوصلوا الحوار حتى توصل إلى توافق بين زوز أطراف.
الحوار الاتحاد لم يقطع الحوار، بالعكس هو حريص كل الحرص على أن يستأنف الحوار على قواعد صحيحة وبروح عالية من مسؤولية والجدية، وفي هي ذلك فالاتحاد عام تونسي للشغل ما فيش شيء بدعة جديدة، لم يلتجأ إلى معناها الأشكال النظامية المتعارف عليها منذ 46 معناها، وهذا من باب الاضطرار وليس رغبة.
والاتحاد مازال يدعو إلى الإضراب العام، إمكانية الإضراب العام في صورة عدم التوصل الاتفاق مع منظمة الأعراف، مازالت الدعوة يعني هذه قائمة؟
يعني لكل حدث حديث، ونعتقد أنه الاتحاد يتعامل مع الإضراب من موقع الاضطرار وليس الاختيار، وإذا كان نسدد كل الوسائل التوضية بالطرق الحوار بالتأكيد هذا شيء طبيعي، الاتحاد من خلال مؤسساته ذات العلاقة سيقيم الوضع وسيختار الشكل النظامي معناها المناسب في هذا المشهد.
واضح، شكرا لك سي سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اللي حدثنا من داخل الاجتماع العاجل اللي يعقد حاليا المجمع القطاع الخاص بالاتحاد الشغل للنظر في الإجراءات والقرارات اللي باش يتم اتخاذها للرد على تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية بوليتيكا اليوم، شكرا لك سمية صغير، شكرا لكم مستمعينا للاستماع. أشرف بن عبد السلام يقولكم شيء طيبة وفي لمنه.